بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 29200 على 29900، وهو الشريط الثالث من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله، والمؤلف هو الإمام أبو عبد الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي رحمه الله، المجدد لمن درس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري. يقول رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الدعاء أعم، فهو من عطف العام على الخاص، الاستغاثة أخص، والاستغاثة هي دعاء المكروه، عشان دعاء في الشدة يقال لها استغاثة، والدعاء أعم من ذلك. فالمعنى أن من الشرك أن يدعو غير الله في الشدة أو في الرخاء، ولهذا قال: من الشرك استغيث بغير الله أو يدعو غيره، فعطف العام على الخاص. وذلك لأن الدعاء لله من أهم العبادة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فالذي يدعو أصحاب القبور أو يستغيث بهم أو يدعو النجوم أو يدعو الشمس أو القمر أو الأصنام أو الأشجار والأحجار أو الجن أو يستغيث بهم عند الشدائد، قد جعلهم آلهة مع الله وقد عبدهم مع الله. فلهذا بين المؤلف رحمه الله أن هذا من الشرك الأكبر، وهو من جنس عمل المشركين مع اللات والعزى ومناة ومع هبل ومع غيرها من الأصنام والأوثان. فالواجب على كل من يدعي الإسلام، بل الواجب على كل مكلف، أن يحذر ذلك ويخلص العبادة لله وحده، لأن خلق ليعبد الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد أمر بهذا، قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا بهذا، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والدعاء من العبادة والاستغاثة من العبادة. قال تعالى: ولا تدعوا من دون الله، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، هو معصوم لكن مقصود تحذير غيره، خاطبه ليحذر غيره ذلك. ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هذا وصف المخلوقات كلها، لا تنفع ولا تضر، هذا وصف لازم لجميع المخلوقات، إلا بإذن الله، لا تنفع إلا بإذن الله ولا تضر بإذن الله. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك، فإن فعلت إن دعوت غير الله فإنك إذن من الظالمين، يعني المشركين. أظن إذا أطلقه الشرك، قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. جاء الصحابة أن يسألون هذه الصحابة، قال: ألا تسمعون قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. الظلم هنا هو الشرك إذا أطلق. أولئك لهم الأمن هم لما تجنبوا الشرك صار لهم الأمن. هكذا قول جل وعلا: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفع ولا يضر، فإن فعلت إن دعوت غير الله، دعوت أصحاب القبور، دعوت الأصنام، دعوت الأشجار والأحجار، دعوت النجوم، دعوت الجن أو غير ذلك، فإنك إذا من الظالمين، يعني حين دعوتك تكون من الظالمين المشركين، وهذا عام يعم جميع المخلوقات، لكن يستثنى من ذلك دعاء الحي الحاضر القادر، هذا ليس بداخل في هذا، دعاء الحي الحاضر القادر الذي يسمع كلامك ويقدر، أو بالمكاتبة أو من طريق الهاتف لا بأس، مو بداخل في هذا. قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على من عدوه، لأنه حي، موسى حي قادر. قال الله: فاستغاثه، يعني قبطي، يعني الإسرائيلي استغاث موسى على قبطي، شيعة موسى بنو إسرائيل والعدو هم القبط، فاستغاثه الذي من شيعته من إسرائيل على عدوه على بني على القبطي، فدل على جواز الاستغاثة في الشيء المقدور من الحي الحاضر أو بالمكاتبة ونحوها، مثل ما يستعين الإنسان بأصحابه في المهمات في الحرب في الكروب، يستعين على المزرعة على رعي الإبل على رعي الغنم على القتال في سبيل الله لا بأس، تقول لزيد لولدك ولا لأخيك: ساعدني على اليوم على رعاية الإبل على رعاية الغنم على رعاية البقر، ساعدني اليوم على الحشيش، جيب حشيش الغنم، جيب كذا جيب كذا، لا بأس، يعني قادر، أو تقول اشتر لي كذا أو بلي كذا توكله، لا بأس. فالمقصود أن هذه الأشياء فيما يتعلق بالأموات والغائبين أو العاجزين يعتقد فيهم، ما عاجز يقول انصرني، هو عاجز ما يقدر، لكن يعتقد في السر أنها يستطيع النصر، لأنه ذو سر عندها قدرة، وإن كان مقعدا وإن كان كفيفا وإن كان مريضا، كما يدعو أصحاب القبور أصحاب القبور، وكما يدعو أصحاب الانحرافات من الصوفية المبتلة يدعون شيوخهم ويستغيثون بهم ويزعمون لهم خصوصية وأنهم ينفعون ويضرون لجهلهم وضلالهم. وقال تعالى: فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويرزقك بخير فلا راد بفضله. قال تعالى: ومن أضل، يعني لا أحد أضل من يدعو من الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس يجمع الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم، هذا وصف خالق، هذا وصف يشمل جميع المخلوقات كلهم بهذا الوصف. ومن أضل من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، لأن إما ميت وإما جاهل ما يدعنك ما سمعك أو عاجز. وإذا حشر الناس جميع الناس، يعني يوم القيامة كانوا لهم أعداء، كان مدعوون أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين منكرين لها جاهدين لها، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم يعبد الله فيقول: أنتم أضللتم من عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قال سبحانه. فهذا يدل على أنهم لا يعلمون حال الداعين ولا يعرفون عنهم شيئا. ولا وقال جل وعلا: ذلكم الله لهم، ولن يتدعون من دونه ما يملكون من تطبيق، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفر بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذه في الأصنام وأشباهها والأموات والأشجار والأحجار أو العزين من المخلوقات، أما الحي الحاضر القادر مثل ما تقدم غير داخل في هذا. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. من يجيب إلا هو سبحانه، يعني ما يجيب إلا هو سبحانه، هو يجيب المضطر، هو يكشف السوء، هو القاتل على كل شيء جل وعلا، يده الضر والنفع. أما المخلوق فقدرته محدودة، قدرته محدودة إذا حيا قدرته محدودة فيما يستطيع. تقول: يا وزيد سائل لي في إصلاح المزرعة، سائل لي في إصلاح السيارة، قد يستطيع، سائل في هذا، سائل لي في قضاء الدين يستطيع، إن كان عنده مال وما أشبه ذلك، تكتب له كتاب، تكلمه من طريق الهاتف من طريق التلفون، لا بأس إذا كان قادر، هذا مو بداخل في المسائل هذه. كان الصحابة وكان غيرهم يفعلون هذا مع النبي ومع غيره عليه الصلاة والسلام، مثل ما سمعتم في قوله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته فهل من عدوه. وروى الطبراني، هو القاسم، هو أبو القاسم الطبراني رحمه الله، روى بإسناده عن يسأل أنه قال إلا سأل جعل الصلاة، قالوا: ظلموا بين السلام رسول الله، فقال صلى الله إنه لا يستغاثه وإنما يستغاثه بالله عز وجل. هذا الحديث في سنده مقال، ولو صح معناه أنه لا يستغاث به لأن لم يمر بقتله، استغاث في عبد الله بن أبي بسأل يقتله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق على قتله، قال: لئلا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، فهو لا يستطيع لأنه ممنوع من هذا الشيء، فقال: لا يستغاث به وإنما يستغاث به، يعني في الأشياء التي ما غضب عليها الأشياء التي ما نصر عليها. أما ما يقتل عليه فلا بأس، مثل ما استغاث الإسرائيل بموسى في القبط، وقد استغاث به الصحابة في أشياء كثيرة وغاثهم فيما يقدر عليه عليه الصلاة والسلام، لكن فيما لا يقدر عليه لا يستغاث. هذا لو صح معناه أنه لا يستغاث بالشيء الذي لا يقدر عليه كقتل عبد الله بن أبي أو غيرهم من لم يغل له في قتلهم، فهذا محمول لو صح على هذا المعنى، لأنه لا يستطيع أن يقتل عبد الله ولا غيره مما لم يؤذن له في قتله، لئلا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. أما من تبينت أسباب قتله واتضحت أسباب قتله فإنه يقتل ولا شبهة في ذلك. هو صلى الله عليه وسلم قتل ناس كثيرين استحقوا القتل وعفى عن ناس كثير، فهو يقتل يستطيع أن يقتل وهو عمن تحت قدرته مثل غيره من الناس، مثل موسى مع قبطي. لكن هذا لو صح معناه أنه لا يستطيع قتل من لم يمر بقتله ولم يؤذن في قتله كعبد الله بن أبي وأشباه ممن أظهر النفاق أظهر الإسلام وهو يقتل النفاق، لأنه لو قتله بلا سبب ظاهر لشك الناس في هذا وقالوا محمد يقتل أصحابه، وصار في هذا تنفيذ من الدخول في الإسلام. وفق الله الجميع.
كيف نجمع بين قوله تعالى فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون؟
على ظاهره من حكم بغير ما أنزل الله يستحل وكفر، لكن هذا عند أهل السنة في تفصيل، من استحل كفر ومن كان لم يستحل صار كفر دون كفر، كما قال ابن عباس ومجاهد والجمهور، من حكم بغير ما أنزل الله هو ظالم كافر فاسق إذا استحل. أما إذا استحل بل حكم لشبهة أو لهوى أو لشبهة أو لشوة هذا يكون كفر أصغر وظلم أصغر وفسق أصغر. فلو حكم لقريبه أو أعطي شبه ماله وحكم بغير ما أنزل الله من أجل المال فهذا يكون فاسق وعنده كفر أصغر وظلم أصغر وكفر أصغر. نسأل الله العافية.
قوله تعالى اللهم
عند
غافلون يدل على عدم سماع الموتى.
نعم ما يسمع الله بالصريحة، إن تدعوهم لا يسمعوك صريح.
نعم السلام عليكم. عندنا جار حط متجر واحد محل شيشة يبيع شيشة، كلمناه وقال لنا متجر واحد ثاني 5 سنين وبقى له سنة، أنا أجر للثاني صاحب الشيشة وقال كلمنا شيخ وقال معليش بس سنة
الباب. لا غلط يعني علمنا هذا ما يشمش. الله يقول ولا تعاهلوا على الإثم والعدوان، ينبغي لجيرانه يتكلموا معه ينصحوه حتى لا يعود لهذا، وإن دعت الحاجة المحكمة يحاكمونه
يفسخ العقد الله
يجزاه، إذا دعت الحاجة يما يفسخ العقد ولا يرفعون المحكمة. لا تعينهم على هذا.
رأيكم كيف نجمع بين الأدلة التي تأمر بذكر محاسن الموتى والأدلة التي تنهى عن النعي؟
النعي رفع الصوت بالنياحة، هذا النعي. النعي ينعي الميت إذا مات يرفع صوته بالنعي، أو يطوف بالقبائل يقول مات فلان كما كان في الجاهلية. أما البكاء النعي فلا لا بأس به، ما يسمى نياحة ولا يسمى نعي، البكاء العادي مثل ما بكى النبي صلى الله عليه وسلم على بنته وبكى على ولد بنته عليه الصلاة والسلام، قال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحمه أشار إلى لسانه، وقال صلى الله عليه وسلم ما مات ابنه إبراهيم العين تدمع وقلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون عليه الصلاة والسلام. هذه من طبيعة الناس، ولما زار بنت له وابنها صبيها في الاحتضار نفسه تقعقع عند الخروج بكى صلى الله عليه وسلم، فقال له بعض الحارس سعد بن عباده ما هذا يا رسول؟ قال انها رحمه وانما يرحم الله من عباده الرحمه. اللهم صل على سبحانك.
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى أن يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. جزاكم الله خير. فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا. لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا الباب يريد المؤلف رحمه الله إيضاح بطلان الشرك وأنه لا يجوز الشرك بغير الله مطلقا مع أي أحد من الناس، وأن الواجب إخلاص عبادة لله وحده، وأنه لو كان الشرك يجوز بأحد لكان بالأنبياء لأنهم أفضل الناس وخير الناس. ومع هذا الأنبياء لا يجوز أن يعبدوا من دون الله وتصيبهم مصائب وتحل به المصائب كما تحل بغيرهم. فوجب على المكلفين إخلاص عبادة الله وحده، وأنه سبحانه هو المستحق لا يعبد دون كل ما سواه، كما قال عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال تعالى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. فيقول رحمه الله باب قول الله تعالى أو يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. يريد بذلك ترى بيان بطلان الشرك من جميع الوجوه، وأن العبادة حق الله وحده لا تصل أحد، لا للعباد ولا للرؤساء ولا للأنبياء ولا للملائكة ولا غيرهم، كلهم عبد لله. يقول جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كلهم عبيده سبحانه وتعالى، فلا يعبد معه. ولهذا قال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون نصره ولا أنفسهم ينصرون. هذه الصفات الأربع تدل على بطلان عبادتين من دون الله، أنهم لا يخلقون شيئا عاجزون أو خلقه الله وحده. الصفة الثانية أنهم مخلوقون مربوبون مقهورون وهم يخلقون فهم مخلوقون. الثالثة أنهم لا يستطيعون أنفسهم نصرا، لا يستطيعون نصر أنفسهم من أعدائهم، إذا أراد الله بهم شيئا غلبهم أعداؤهم، فهم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا نصر غيرهم. هذه الصفات الأربعة كلها متوفرة في غير الله سبحانه وتعالى، مخلوق ليس بخالق، لا ينصر نفسه ولا ينصر غيره، فلا يستطيع نصر من ولاهم ولا نصر أنفسهم، فبطلت عبادتهم من دون الله وصاروا بهذا عاجزين لا يصلحون أن يعبدوا من دون الله ولا يتعلق عليهم. قال تعالى ذلكم الله ربه له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير اللفافة التي على النواة كلها ملك لله جل وعلا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفروا بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. فمدعو من دون الله لا يسمعوا دعاءك، إما ما أنجمات وإلا ميت وإلا غائب بعيد لا يسمعه، وإن سمع لم يستجب، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءك لأنهم بين ميت وغائب وشجر وحجر ونحو ذلك. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، إحنا عاجزون لو سمع ما استجاب لك إلا فيما يقدر عليه، وما يقدر عليه لا بأس، ليس من الشرك إذا كان يقدر، تقول له سلف لي كذا أقرض لي كذا ساعدني في كذا أو توكل على عمل يستطيع لا بأس، لكن تدعوه في شيء لا يستطيعه هذا هو الشرك الأكبر. أو تدعوه غائبا تعتقد أنه يسمع دعاءك وهو غائب بغير واسطة بل لاعتقاد انه يصلح لهذا وان هذا سر ان هذا سره كما يظنه بعض الصوفيه الهالكين هذا هو الشرك الاكبر. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم لو قدر انه سمعوا لاستجابوا لانهم اما جماد واما ميت واما غائب لا يسمع. اما الحاضر ففي التفصيل الحاضر ان كان يسمع ويستطيع فلا باس كما قال الله تعالى فاستغاثه الذي من شيئاته عليه عدوه استغاث اسرائيلي استغاث موسى على قبطي او تقول الانسان يا فلان اغذني من غلامك اللي تعدى عليه عبدك او من زوجتك او من كلبك او من ولدك او ما اشبه ذلك او تستعيد في الحرب تقول عندك الثغرة لي حالب الثغرة وانا حالب الثغرة هذه او تستعين في قرص الشجر او سلاح السيارة في اشياء يستطيعها لا بأس هذا امر اجمع المسلمون على جواز لا حرج فيه ولا تستقيم امور الناس الا بهذا. لكن المقصود من هذا الذي فيه الذم والعيب هو دعاء الغائبين والاموات والعاجزين او الجمادات هذا هو الشرك الاكبر. في الصحيح عن انس رضي الله عنه انس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري قال شج النبي صلى الله عليه وسلم احد الشجه ما يقع في الراس يقال شجه يقع في الراس في الوجه يقال شجه هو شج ما احد قال يا وكسرت رباعيته الرباعيه الغرس الرابع في الوجه وكسرت البيضاء على راسه يوم احد اصابهم نكبه عظيمه يوم احد من المشركين فصبروا والحمد لله. قال تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله أصابه يوم بدر ما أصابه والحروب سجال ترى في ودال العدو ابتلاء وامتحان وترى أن يصاب المسلمون وهو الأغلب. فقال عند هذا صلى الله عليه وسلم لما رأى الدم كيف يحيي القوم سجون أبو يستبعد هذا استبعد فلاحهم مع شدة بغضهم وعداوتهم له صلى الله عليه وسلم وحربهم له فأنزل الله ليس لك من شيء يعلمه يعني إلى الله هو الذي يدبر الأمور وهو الذي قدر يوم أحد وقدر ما حصل من المصائب له الحكمة البالغة فالأمر إليه ليس لك يا محمد ولا غيرك. فدل ذلك على أن الأنبياء لا يملكون لهم نفعا ولا ضرا هذا الشاهد وأن لا يصلح أن يدعوا من دون الله ما دام قد يقتلون قد يصابون قد يجرحون قد يغلبون دل ذلك على أنهم لا يملكون لهم نفعا شيئا وأن العباد حق الله وحده هذا الشاهد. وفي الصحيح عن ابن عمر انه كان اذا بعد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الفجر يدعو على جماعه من قريش قبل الفتح يدعو عليهم صفوان بن امية سهيل بن عمرو والحارث بن هشام ويلعنهم لانهم رؤساء الكفار ذاك الوقت. فقال الله في حقهم ليس لك من عشر ان دعوت او لم تدعو الامر ماضي امر الله ماضي فيهم فهداهم الله واسلموا اسلم صفوان بن امية وأسلم الحارث بن هشام وأسلم سهيل بن عمرو وأسلم أبو سفيان وكانوا من كبار الكفرة ومن صناديدهم ومن أئمتهم ثم هداهم الله وأسلم الأمر بيد الله جل وعلا. وهكذا لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قام على الصفا وناداهم يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا قبل أن يهاجر اشتروا أنفسكم من الله بالتوحيد والإيمان لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب عم صلى الله عليه وسلم عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليلي من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. المعنى استقيموا على توحيد الله استقيموا على طاعة الله ولا تعتمدوا على علي لأني رسول الله لا هذا حق الله الواجب طاعته واتباع شريعته والرسل عليهم البلاغ لا يملك اليوم اسم الله ولا نفعه بهم من قتل كما قتل اليهود جماعة من الأنبياء ويصيبهم الجراح تصيبهم الأمراض. أيوب نبي الله مكث مرض مدة طويلة ونبينا أصاب ما أصاب يوم أحد عليه الصلاة والسلام هل الأنبياء يصيبهم ما يصيب الناس يبتلون وتكون لهم العاقبة الحميدة. فأراد صلى الله عليه وسلم أمره الله يبلغ قريش أنه لا يملك لهم من الله شيئا كونه قريب لهم كونه منهم كونه من قريش لا يولي عنهم من الله شيئا حتى يسلموا ويوحدوا. كان كون عباس عمه وصبي عمته وفاطمه بنته ما يولي عنها من الله شيئا حتى يسلموا حتى ينقادوا لشرع الله. فالشاهد من هذه الترجمة كلها بيان أن العبادة حق الله وحده وأنها لا تصلح لأحد من الناس لا للأنبياء ولا غيرهم بل هي حق الله يجب على جميع المكلفين من الجن والإنس يعبدوا الله وحده في دعائهم وصلاتهم وصومهم وزكاتهم وصدقاتهم وغير ذلك عليه الاعتماد سبحانه وهو المستحق لعباده كما قال عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. نسأل الله لجميع التوفيق. نعم
شيخ بعض النسخ قام فينا رسول الله أبو هريرة يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه
يعني في الصحابة ولا هو أسلم متأخر يعني قام في الصحابة يروي عن الصحابة رضي الله لأكثر روايات عن الصحابة رضي الله. نعم
لا ندرى في غضب مع التخريج.
نعم
لا ندرى في غضب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن سبير قال حدثني أبي أن رجلا حدثه أنه سأل عمران بن حصين عن رجل نذر أن لا يشهد الصلاة في مسجد فقال عمران سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. وقد خرجه من طريق عبد الوارث البيهقي رحمه الله تعالى والطيارسي وقال البيهقي هذا منقطعا الزبير لم يسمع من عمران. وخرجه الإمام أحمد أيضا وقال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا محمد بن زبير عن أبيه عن رجل عن عمران بن حصين قال صلى الله عليه وسلم لا نظر في غضب وكفارته كفارة يمين. ومن طريقه أخرجه الحاكم. وخالفهم الإمام يحيى بن أبي كثير اليمامي رحمه الله فقال قال الإمام النسائي أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا معمر ابن سليمان عن عبد الله بن بشر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد الحنظري عن أبيه عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. قال أبو عبد الرحمن محمد بن الزبير ضعيف لا يقوم بمثله حجة وقد اختلف عليه في هذا الحديث.
نعم
قال وقال الإمام النسائي أيضا أخرجه أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن محمد بن الزبير الحنظري قال أخبرني أبي أن رجلا حدثه أنه سأل عمران بن حصين عن رجل نذر نذرا لا يشهد الصلاة في قومه فقال عمران إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. ولكن هذه الطرق مدارها على محمد بن الزبير وقد قال فيها أبو عبد الرحمن ضعيف لا يقوم بمثله حجة. وقد روى له أبو داود في المراسيل والإمام النسائي قال فيه يحيى بن معين ضعيف لا شيء فيه لا شيء. وقال أبو حاتم ليس بالقوي في حديث إنكار. وقال الإمام البخاري منكر الحديث وفيه نظر. وقال النسائي ضعيف. وقال في موضع آخر ليس بثقة.
ثم هذا يروي عن رجل أبو بحر ما بشر السنة مع ضعفه بينه وبين بين عمران رجل وروايه الشيخ منصور يعمل على
وهذا النوع الثاني من انواع النذر المنعقد عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. قال المرداوي في الانصاف
عليهم بالهدايه
والدلاله الا اذا اهلوا المسلمين وتعالوا مثل ما تعجب اللهم اهدي جرسواتهم وهدى لي اهل الغيب الله يهديهم. لكن اذا اهلوا متى بعد عليهم اذا اهلوا المسلمين متى عليهم.
صحيح من رسول الله صلى الله عليه
وسلم ام الزبير ام الزبير رضي الله.
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بن عيينة بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا ويصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، قد أراد الشيخ رحمه الله هو الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام في زمانه وقائم بالدعوة إلى الله وتجديد من درس معالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري والمتوفى سنة 6200 هجرة نبوية. أراد رحمه الله بهذا الباب بيان حال الملائكة عند سماع كلام الله وأنه يصيبهم خوف شديد، فإذا كان هذه حال الملائكة فكيف بغيرهم؟ وعلم بهذا أنهم لا يصلون أن يلعوا مع الله وغيرهم من باب أولى، كلهم عبيد مقهورون مربوبون ليس لهم حق في الإلهية والعبادة، العبادة حق الله وحده. ولهذا قال جل وعلا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم يعني زال عنها الفزع، المؤلف يقول باب قول الله حتى إذا فزع يعني باب بيان الفائدة العظيمة من هذه الآية وما جاء في معناها، وأن ذلك يدل على أن العبادة حق الله وحده وأن الملائكة ومن دونهم من الناس وهكذا الجمادات من باب أولى كلها لا تصح تعبد عند الله، كلها مخلوق مخلوقة، كلها مربوبة، كلها تحت قهر الله وسيطرته، كلها تخاف الله وترجوه، فلا يليق بالمكلف أن يعبد مع الله سواه، فالله جل وعلا هو الخالق وهو رب العالمين وهو المستحق لا يعبد وما سواه مخلوق مربوب من الملائكة وغير الملائكة. قال تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني زال عن الفزع الذي حصل لها بسبب الوحي قالوا ماذا يسأل بعضهم بعضا ماذا قال ربهم قالوا الحق والكبير يعني قال ربنا الحق وهو العلي الكبير العلي في ذاته وأسمائه وصفاته الكبير الذي لا أعظم منه ولا أكبر منه جل وعلا فيسمعها مسترق السمع، الجن الشياطين تسترق السمع ويكون بعضهم فوق بعض غير مترصين بعضهم فوق بعض ووصفه كفاً بكفه حرفها هكذا وبدد بين أصابعه ما هي مصلاصق هكذا كل واحد فوق واحد بينهم فضاء يستمعون وهذه قدرة الله الله قدرهم على هذا كالطيور حتى السماء الدنيا. قال تعالى وأنا لمسنا السماء فوجدناها منعت حرصا شديدا وشهوبا وأنا كنا نقعد بها مقاعد للسمع فيسمعوا مسترقون الكلمة التي أوحى الله بها إلى جبرائيل وجبرائيل يسألها في السماء فيخبرهم فيسمعون هؤلاء المسترقون يسمعون الكلمة فيلقيها على الذي يليه والذي يليه الذي يليه وهكذا حتى تصل الأخير فيلقيها على السهل والجهل يقول صدر في السماء كذا كذا قال الله كذا وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها ربما قتل قبل أن يلقي كلمة هذا الشيطان فتفوتهم الكلمة. وربما ألقاها لحكمة من الله يبتلي عباده يمتحنهم جل وعلا، ربما ألقاها ثم يصيبه اجتهاد فيكفي مع هذا الساحر وكان مئة تكلم. وهكذا في حديث النواس بن سمعان أن الرب إذا تكلم أخذت السماء رجفة وقالت شديدة خوف من الله عز وجل، فإذا سمع عليك السهر صائغوا وخروا لها سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل فيكلمه الله مما أراد الحديث. فهذه الحديثان كلاهما مع الآية كلاهما يدلان على أن الملائكة يصيبهم خوف عظيم وذعر عظيم حين يسمعون كلام الله، وأن هذه الشياطين تسرق السمع. فإذا سمعوا الكلمة التي تكلم بها سكان السماء الدنيا فيما بينهم ألقوها إلى الكاهن أو الساحر إذا أراد الله أن يحان الناس بذلك، وربما أدركه الشياطين قبل أن يوقعها. فالساحر حينئذ والكاهن يوقن تلك الكلمة على أصحابه، سيكون كذا بما سمعوا من السماء، سيموت فلان، سيخسى بالملل الحال الفلاني، سينزل مطر في المحل الفلاني على حسب ما سمعوا. فيكذب الكهنة والمنجمون كذبات كثيرة، فيقول الناس قد صدق يوم كذا في كذا وكذا، فيصدقون في كذب كله بسبب الكلمة التي سمعت من السماء. وهذا من الابتلاء والامتحان أعوذ بالله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فلا فسأله عن شيء لم تقل له صلاة أربعين ليلة، كما يأتي إن شاء الله. ويقول صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه من يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ويأتي بحث في هذا في الأبواب الآتية. والمقصود من هذا هنا الدلالة على أن ملائكة عباد يخافون الله ويراقبونه، وأنهم لا يصلحوا لأن يعبدوا من دون الله، فهم عبيد مملوكون مقهورون يصيبهم من الخوف والذعر ما يصيبهم عند سماع كلام الله. فعلم بذلك أنهم لا يصلحوا للعبادة وأن غيرهم من باب أولى. وفق الله جميعا.
هل أحد من الناس قال بالنشرة بجواز السحر في النشرة؟
نعم.
هل أحد من الناس قال بجواز النشرة السحر؟
بعضهم يجيز هذه الضرورة إلى المجتمع اللواء إلى أكان السلام، لكن قول ضعيف قولنا ليس بصواب. أو إلى قول باطل ليس بصواب. بعضهم يحتجون به يأتي إن شاء الله بحث فيها.
الناس كثير بقول بحث.
هذا غلط غلط. يبين لمن يسأل أن هذا لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل قال هي من عمل الشيطان، النشرة من عمل الشيطان، هل السحر يعني نشرة؟ من عمل الشيطان. فالصوالات من عمل الشيطان إلا كان في السحر والرقية المذمومة في أسماء الشياطين أو بالأدوية المحرمة، أما إذا كان بالقرآن وبالأدوية المباحة فليست من عمل الشياطين.
الساحر هل إذا تاب يسمه يدرى عن نفسه؟
ما بينه وبين الله يصح توبته، لكن يقتل.
لا من الحد.
لا ما يعفى.
لا يقبل منه.
يقتل لا.
السلام عليكم.
حكم من يتصل بالشياطين ويخبرها عن الأشياء الضائعة مثلا أو مسروقة؟
ما يجوز سؤالهم ولا إتيانهم. لا يسألهم عن المسروق ولا عن مكان الضال. هذا باطل. لا يجوز سؤالهم.
كاهنا عرافا نفس الذي يسأل عنه
كفر بما أنزل حصول إذا صدق في علم الغيب. أما إذا كان عن مئته ولا ما يدري هذا يعلم أن هذا لا يجوز ولا يلحقه الكفر. الذي إذا صدق في علم الغيب يعلم الغيب
الذي يعلم الحكم ويذهب ليسأل عن
الضايع لا يجوز. لا يجوز أنه الناس قال لا تأتوهم لا تسألوا ماذا عن إتيانهم وعن سؤالهم
يعني يدخل تحت
تحت الوعيد.
أحسن الله يكرمك.
نعم. الشياطين
يوصلون
إلى السماء، هل يستطيع
الإنسان
أيضا يجد مقعد في السماء؟
ظاهر القرآن قد يجد أن يكون مقعد السماء يعني حول السماء، يركب بعضهم بعضا، قد يكون معهم أشياء يجلسون عليها، قد يكون هناك مقاعد يمكنه بها. الله أخبر عن هذا وأن كنا نقول مقاعد للسماء، فمن يستطيع الآن يدرك شيئا من رسول الله. هذه المقاعد ما يدرك شيئا مقاعد إنهم يجدونها.
السؤال
قبل الشهور قبل يوم ابو الشهور كان لما جاء الوحي شدد عليه الضعف بالشهور حتى عجزوا عن الوصول الى السلام.
السلام عليكم. هذا سؤال يسأل واحد من الطلاب يقول سماحة الوالد ما المقصود بأن الذي يشرب الخمرة أنه لا تقبل صلاته 40 يوما وهل يترك الصلاة؟
لا يتركها لكن يفوت ثوابها مثل من أتى عرافة سهر شيئا تقول أصلا 40 ليلة تجزئه ويفوته ثوابها، ولا إذا ترك الصلاة كثر. إن شاء الله العافية. إن شاء الله العافية.
الرؤية إذا كان واحد جنوب على حق الرؤية، وإذا كان واحد جنوب
في الرؤية، رؤية المنام
أي نعم هو جنوب
والأخر قد تكون صحيحة قد تكون مساوي استحقان قد تكون من حديث النفس وقد تكون صحيحة ولو نجم الرؤية صحيحة ولو نجم، ولكن السنة له أن ينام له لا ينام إلا بعد الوضوء. أما تختلف
شيخ الرجل إذا قال للزوجة عليه حرام بنية الطلاق يكون طلاق والله
لا يكون ظهر لا بأس رواه ابن أبي حاتم والآخر في جرح، لكن يكفي عن حديث أبي هريرة فهذا تابع له يكون إن كان في سنة بسنين ينجبر بحديثة.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال أبو العباس: نفى الله نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده. لا يدعو بالشفاعة أولا ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع. وقال أبو هريرة رضي الله عنه له صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك شفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذا باب الشفاعة. لما كان المشركون يتعلقون بالشفاعة ويدعون غير الله ويستغيثون بغير الله، وجاء الشفاعة، عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين أمر الشفاعة. والمؤلف هو أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي. شيخ الإسلام في زمانه، ومجدد لمن درس من معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري في هذه الجزيرة. وكانت وفاته رحمه الله 326. وقد ألف هذا الكتاب كتاب التوحيد ليبين حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك وما يتعلق به المشركون وما ينكفي من البدع التي وقع فيها كثير من الناس وضياء انواع من الشرك الاصغر حتى يكون الناس على بصيره. ومن ذلك هذا الباب يقول رحمه الله باب الشفاعه، يعني باب بيان الشفاعه الشرعيه والشفاعه البدعيه والشفاعه التي اثبتها القران والشفاعه التي نفاها القران حتى تكون المساله بينه واضحه وحتى يعلم ذلك كل صاحب حق وحتى تقوم الحجه على من انكر ذلك. قال الله تعالى وانذر به الذين يخافون روح ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، يعني انذر به الناس ولا سيما اهل الايمان الذين يخافون روح ربهم ليس لهم من ولي ولا شفيع، انذر به القران فليس هناك ولي ولا شفيع الا من اذن الله له من الرسل واتباعه. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، لا احد يشفع الا باذنه سبحانه وتعالى. قال تعالى ولا يشفعون الا لمن ارتضى، قال سبحانه وكم من ملك في السماوات لا تغلق شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشفاعه لا بد فيها من شرطين، احدهما اذن الله للشافع والثاني رضاه المشفوع المشفوع فيه، هو سبحانه لا يرضى الا التوحيد والايمان لا يرضى الكفر. قال تعالى ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضاه لكم. وقال جل وعلا تريد ان انتم من دون الله ما يكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو الكبير. قال ابو العباس ابن تيميه رحمه الله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في هذه الايه في تفسيرها نفى الله، يعني في هذه الايه الاخيره نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به الشكوى فنفى ان يكون غيره منكم، تقول ما يملك من قطمير لم يكن لا يملك مثقال ذره الشر ولا فرق او شرك منه وما له فيهما من شرك او يكون عونا لله وما له منه من ظهير الظهير العويم ولم يبق الا الشفاعه. فبين سبحانه انها لا تنفع الا لمن اذن الله له، قال تعالى ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له، فبهذا بطلت الشفاعه التي تعلقها بالصدور ولم يبق الا الشفاعه التي اذن الله فيها وهي التي تكون باذنه للشافع ورضاه المشروع وهو من التوحيد. وهو سبحانه لا يرضى الا التوحيد، لا يرضى الشرك ولا يرضى في الشفاعه الاهل. وسأله ابو هريره قال يا رسول من احق الناس بالشفاعه؟ قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعات لاهل الخلاص ولا تكون لمن اشرك بالله. ثم قال رحمه الله وحقيقته حقيقه الامر ان الله سبحانه هو يتفضل على عباده كيف يأذن للشافع ان يشفع فيهم اذا كانوا موحدين مخلصين، اما من كان على الشرك فلا يؤذن في الشفاعه به، هذا من فضله جل وعلا يأذن للشافع في المشفوع فيهم من اهل التوحيد والايمان، اما اهل الشرك فلا شفاعه فيهم كما قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشفاعه حق ولكنها تكون لاهل التوحيد والاخلاص ولا تكون لمن اشرك بالله، هذه الشفاعه الخاصه. اما الشفاعه العامه لنبينا صلى الله عليه وسلم فهي لجميع الناس، الشفاعه الموقف تعم اهل الموقف كلهم مشركين وكافرين، وهذه الشفاعه العظمى هي الشفاعه في ان يقضى بينهم ويحاسبوا ويقال لها الشفاعه العظمى، وهذه خاصه بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهو المقام المحمود الذي قال الله فيه عسى ان يبعث ربك مقاما محمودا، هي الشفاعه العظمى يشفع فيها الموقف حتى يقضى بينهم. اما الشفاعه الاخرى فهي خاصه بالمؤمنين، الشفاعه في الجنه يدخل الجنه والشفاعه في بعض العصاه يخرج منها النار، كل هذه بعد الشفاعه العظمى. والشفاعة في العصاة لا تخصه صلى الله عليه وسلم بل تعمه وتعم غيره من المؤمنين، فالمؤمن لهم شفاعات في العصاة والخاصة به ثلاث، الشفاعة العظمى والشفاعة في أهل الجنة يدخل الجنة هذه خاصة به صلى الله عليه وسلم، والثالثة الشفاعة في عمه أبي طالب أن يخفف عنه خفف عنه بعض الشيء، هذه ثلاث شفاعات تخصه صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعة في أهل النار فيمن استحق النار لا يدخلها ومن دخلها يخرج منها وفي الدرجات هذه لا تخصه صلى الله عليه وسلم بل له ولغيره، يشفع المؤمنون تشفع الملائكه يشفع الافراط يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يحج له شفاعات يوم القيامة. يشفع فيحج الله له حدا من العصاة فيخرجه من النار، ثم يشفع مرة أخرى فيحج الله له حدا، ثم يشفع مرة ثانية فيحج الله له حدا، ثم يشفع مرة رابعة فيحج الله له حدا تخرجه من النار. قد انتحش بذنوبهم وسيئاتهم ويبقى في النار بقية لم تشفعهم الشفاعة، بقية لم تشفعهم شفاعة الشفعاء، فيخرجهم الله من النار بغير شفاعة برحمته سبحانه، يخرجهم من النار وهم آخر من يخرج من النار، لم يعملوا خيرا قط سوى أنهم ماتوا على التوحيد ولكن دخلوا النار بمعاصيهم وسيئاتهم، فيخرجهم الله من النار ولا يبقى في النار إلا أهلها وهم كفرة الذين حكم الله عليهم فيها بالخلود أبد الأبد، كما قال جل وعلا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وقال فيهم جل وعلا وما هم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، قال فيهم سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، وقال فيهم سبحانه كلما خبت زدناهم سعيرا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا نسأل الله العافية. وفق الله جميعا. نعم في أبو طالب خاص تخفيف ما سبب
الذين لم يفعلوا خيرا من أهل التوحيد
إلا التوحيد
هؤلاء كانوا ما يصلون على حسب المصر
يعني ما كانوا على شيء لا يكفرهم معاصي لا تكفرهم
ما كان يصلون
اللي ما يصلي ما أعمل خير اللي ما يصلي ما أعمل خير لأن عدم الصلاة يبطل أعمال ما يكون واحد هم مع الكفر رحمة الله. نعم.
الله عز وجل حسرات وقلنا تبارك وتعالى يا حسرة على العباد ما معنى هذه الآية؟
حسرات عليهم في النار يعني يريهم الله وما لهم حسرات عليهم كل عاصي يحسر يوم القيامة يتمنى أنه أطاع الله لكن ما تم كل عاصي يوم القيامة يتحسر ويتمنى أنه أطاع الله وأنه لم يطع الشيطان حسرة شديدة يعني حسرة عليهم شديدة تصيبهم بسبب كفرهم نسأل الله
في الدنيا والآخرة
في أشدها في الآخرة وعند خروج الروح وفي القبر أما في الدنيا في غفلة وسهو نسأل الله العافية.
اللي ينكر شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم
يصير كافر يا شيخ اللي ينكر شفاعة الرسول يوم القيامة
يكفر نعم
أحسن الله إن شاء
الله
الكتاب الذين كانوا في وقت رسول الله وماتوا على دين عيسى
من يعني ما
لا يعني كانوا يوحدون ولكن ما أدركهم الإسلام ماذاكم يعني
اللي ماتوا على دين عيسى وعلى دين موسى لهم الجنة هم اللي أدركوا محمد ولم يؤمنوا بل يقول نعم نسأل الله العافية. يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن ولم يرسل به إلا كان من أهل النار ما شاء الله. الله الكفار يبقى بقية من العصاة ما تشملهم الشفاعات كلها يخرجهم الله بغير شفاعة فضلا من سبحانه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
وصلى
الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قد أقدم المؤلف رحمه الله هذا الباب تأكيدا لما تقدم لبيان أن التوحيد والإخلاص لله لا بد منه، وأن أقرب قريب الأنبياء كأبي الأب والعم ونحو ذلك لا تنفعه قرابته إذا لم يسلم. ولهذا قال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال سبحانه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فيبين بهذا الباب ما ذكر من الآية والحديث أن الأنبياء ليس في أيديهم هداية أحد وإنقاذهم من النار، وإن هذا بيد الله عز وجل، وإنما الذي في يد الأنبياء والعلماء والدعاة هو التبليغ والبيان والدعوة والإرشاد والنصيحة. أما هداية القلوب وتوفيق القلوب وردها إلى الصواب هذا بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يهدي من يشاء. ولهذا قال عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، يعني يا محمد لا تهدي من أحببت هدايته كأبيه وأمه وعمه ونحو ذلك، ولكن الله يهدي من يشاء. الصحيح في صحيح البخاري رحمه الله عن سعيد بن المسيب، المسيب هو ابن حزم، يقال له مسيب بفتح السين ويقال مسيب، والمشهور بفتح مسيب ابن حزم المخزوم عن أبيه المسيب رضي الله عنه صحابي، قال: لما حضرت أبا طالب وفاة، أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينصر النبي ويحوطه ويحميه وهو على دين قومه، أبو طالب على دين قومه، ومع هذا سخره الله يحمي النبي صلى الله عليه وسلم وينصره ويحميه من أعدائه طيلة حياته، وهو ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه ويقول: فوالله لن يصل إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دهينا. وقد حصر هو عمه في شعب أبي طالب 3 سنين حصرهم المشركون، ولم يزل يناضل عنه وينافح عنه ويدافع عنه حتى مات وهو على دين قومه. فالمقصود أن كونه نصره وحماه ما يجعله مسلما حتى يؤمن بما جاء به، حتى ينقد الحق، حتى يشهد أن لا إله إلا الله. ومن شأنه يقول: ولقد علموا أن لا مكذب لدينا ولا ينادي قول الأباطل. ويقول شعره: فلقد صدقت وكنت ثم أمينا. فهو مقر بصدقه ولكنه لم ينقاد لما جاء به. فلما حضرت الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يرجو أن الله يهدي على يده، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله. وكان عنده أبو جهل بن هشام من رؤوس الكفرة، قتل يوم بدر خبيثا، قال قتل كافرا. وعنده عبد الله بن أبي أمية أيضا المخزومي كافرا ذاك الوقت، وقد أسلم عبد الله وهداه الله ومتى على الإسلام. فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحد لك عند الله. فقال على حسول أساسه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ملة عبد المطلب الكفر بالله واتخاذ الأوثان والآلهة. فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم قل لا إله إلا الله. فعاد عليهم أبو جهل وابن أبي أمية يقول أهل له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال أبو طالب عند موته: هو على ملة عبد المطلب، أنا على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول لا إله إلا الله، ختمت له بشقاوة نسأل الله العافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، من شدة حرصه على سلامته، لأن قد حاطه ونصره وحماه وبذل جهود كبيرة. فقال: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فقال: فأنزل الله في ذلك: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فعند هذا ترك الاستغفار له. وأنزل أيضا في تعزية النبي وتسليته: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي هذا عبرة، كل إنسان يعني إذا خالفه وقاربه وعصوه قالوا: النبي ما هدى عنه، يعني لنا أسوة بذلنا وسعنا واجتهدنا في أن الله يهدي هذا الرجل ما هداه الله، فلنا أسوة في محمد حيث دعا أبا طالب وهو عمه فلم يهتدي ولم يقبل منه ولم يهده الله على يديه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، تسلية وتعزية. هذا يدلنا على أن الأنبياء والرسل والملائكة والعلماء والأخيار لا يملكون شيئا من هداية الناس، الهداية لله، لا يملكها نبي ولا ملك ولا عالم ولا عابد ولا غيره، الهداية بيد الله، هو الذي يهدي من يشاء، يعني هداية التوفيق والرضا بالحق وقبوله هذه بيد الله جل وعلا. وهي مراد في قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهي مراد في قوله سبحانه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، يعني هداية التوفيق، هداية قذف النور في القلب، هداية الرضا بالحق، هذه اللي بيد الله لا يملكها أحد. أما هداية البلاغ والبيان فقد جعل الله في يد الرسل، هو يهدي والرسل يهدون بالبلاغ والبيان. قال تعالى وأما ثمود فهديناهم، يعني بلغناهم ودللناهم لكن استبروا على كفرهم وضلالهم وعلى حق نبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني هداية البلاغ والبيان في يد الرسول وفي يد أتباعه وفي يد الرسل جميعا، الهداية التي معنى البلاغ والبيان وهي المراد في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تبلغ وترشد. ففي هذا هذه القصة عظة وذكرى ودلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح يعبد من دون الله، وأنه لم يستطع يهدي عمه فكيف يهدي غيره، وليس في يده ضر ولا نفع، كله بيد الله جل وعلا، كله بيد الله سبحانه وتعالى، ما أحد يملك لنفسه نفع ولا ضر، كله بيد الله عز وجل، ولا أحد يملك لنفسه ولا لأقاربه الهداية التي هي الرضا بالحق وقبوله، هذه بيد الله. فالواجب على المكلف أن يضرع إلى الله ويسأل له الهداية وأن ينطرح بين يديه وينكسر يرجو رحمته ويخشى عقابه. وفي هذه القصة من الفوائد الحذر من جلساء السوء، الحذر من جلساء السوء فإن شرهم عظيم، فهؤلاء فعبد الله وأبو جهل شجعا على الباطل، شجعا على البقاء على دين قومه، فهما من جلساء السوء، لكن الله هدى عبد الله وأسلم بعد ذلك. ففي هذا أنه ينبغي المؤمن أن يحذر جلساء السوء وأن يبتعد عنهم لأنهم يضرونه ويدلونه يهدونه إلى الباطل، فالواجب الحذر منهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح كحمل المسك، إما أن يهديك وإما أن تبتع منه وإما أن تجنه ريحا طيبة، ومثل الجليس السوء كنافة خير، كنافة خير إما أن يحلق ثيابك وإما أن تجنه ريحا خبيثة. والمرء يقول صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدهم من يخالل، فالحزم والخير والواجب هو صحبة الأخيار والبعد عن صحبة الأشرار في هذه الدار لعلك تسلم من شرهم، وفق الله جميعا.
أحسن الله عليك، هذا رجل باكستاني يشتكي من زوجته وأبنائه، يقول زوجتي عقد في جسدها تمائم في جسدها وكذلك تجعل تلك العقد في أبنائي، وإن قطعت العقد التي في جسدها ضربتني، وإن طلقتها جعلت جماعتها يضربوني وحتى الأبناء كذلك.
لا 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 يطلق ولا يعتبر، يدعوها بالحكمة، يدعوها بالرفق والكلام الطيب، وخلي ما يدعوها من الطيبين من جيرانه وأقاربه يبينون لها أن هذا ما يصلح، وأن الواجب الثقة بالله والتوكل على الله والدعاء، كونها تدعو لهم الله أعيذكم بكلمات الله التامات من شر لأولادها عند النوم، وأعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تقول اللهم احفظهم اللهم سلم، يبين لها الشرع ولا يعجب الطلاق.
لا يقطع لا منها ولا منها،
لا يعجل في الطلاق ولا يعجل في القطع ما دام يتسبب شر عليه، ولكن يستعين بالله ثم بأقاربها والتي تعظمهم.
أقاربها يقول الشر كله
ولو عاد إذا صدق يسأل الله أمره، إذا صدق إن تنصر الله ينصر.
أبو جهل
ابن عم النبي من بني مخزوم،
ابن عم الرسول،
ابن عم بعيد، ابن عم بعيد يجتمع به الجد الرابع والخامس. نعم.
مسائل الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها لنفعته.
نعم شاهد. لو أسلم عند الموت قال لا إله إلا الله نفعته. فالأعمال بالخواتيم قد يكون مسلم ثم يكفر عند الموت. نسأل الله العافية.
إذا ساروا من الإخوة ومعك في 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 منزل واحد، ماذا يكون مثل هذه الحالة؟
تدعوهم إلى الله، عندهم شيء من المعاصي والشيء تدعوهم إلى الله، ترشدهم فإن استقاموا ولا أبتعد عنهم، لا يجروك إلى الباطل.
ترحل من المنزل الذي هم فيه؟
إذا كان تخشى على نفسك.
نعم.
أن يجروك إلى باطلهم.
نعم. حتى الوالد كذلك؟
حتى الوالد.
تقبل التوبة ما لم يغرغر يا شيخ،
يعني ما لم تغرغر الروح غرغرة عند خروجها في عائل نزول الملك الموت.
فرعون أحسن الله عليه، أمنتم إنه لا إله إلا الذي أمنت به بني إسرائيل فلما أدركها الغرق.
هذا ما نفعه إيمانا، يعني نزل البلاء، قال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانا لما رأوا بأسنا. إذا نزلت العقوبة ما تنفع، لما حلت العقوبة في ثمود ما ينفعهم التوبة، أو في عاد ما نفعتهم التوبة، إنما التوبة قبل ذلك.
مثل فرعون، مثل فرعون،
الله بس أخرج لهم الجسد ينظروه إنما حتى لا يسول لهم الشيطان، لا إنه أنا فاعي وأنا حي في المحل الفلاني حتى يشاهدوا جسده. لأن في نفوس عظيم هم إلههم.
أحسن الله عليك، ما رأيك في التحرير التقريب التهذيب؟
ما قرأت ما رجعت راجع إن شاء
الله. هو في سكرات الموت ولقن لا إله إلا الله ولم ينطق بها، هل يكررها عليه
حسن الله إليه؟ حتى يكررها من على الله لعله إن شاء الله ينطق بها.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا وعكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله أبو عبد الله شيخ الإسلام في زمانه والمجدد لمن درس من معالم الإسلام في وقته في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري، وهو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المتوفى سنة 600 من الهجرة النبوية. يقول رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، يعني فاحذروا أيها الناس من الغلو الذي هلك به من قبلكم. الغلو هو تجاوز الحد في المحبة، والغلا غلا القدر إذا ارتفع الماء بسبب النار اللي تحتها، فالغالي زاد في الحب حتى عبد محبوبه من دون الله. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يعني لا تجاوز الحدود، الزموا الحد الشرعي في المحبة، محبة الأنبياء والصالحين بالتأسي بهم والسير على منهاجهم والعمل بما أمروا به لا بالغلوفهم لا بعبادتهم من دون الله، ولكن محبة الصالحين بسلوك مسلكهم الطيب، ومحبة الأنبياء بامتثال أوامرهم وترك نواهيهم. أما العبادة فحق الله وحده، ليس لأحد يصرفها لغيره فإن من كان. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وحده. والنهي لأهل الكتاب نهي لنا أيضا من باب أولى، إذا كان أهل الكتاب ينهون عن ذلك فكذلك نحن نهى عن الغلو في ديننا، وهو تجاوز الحد فيما شرعه الله. فالغلو في محبة الأنبياء يفضي إلى عبادتهم من دون الله، والغلو في محبة الصالحين كذلك يفضي إلى عبادتهم من دون الله، والغلو في الأوامر يفضي إلى الزيادة والبدعة. في الصحيح ابن عباس رضي الله عنهما في قوله جل وعلا في سورة نوح: وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. ود سواع ويغوث ويعوق ونسرا أسماء رجال صالحين في قوم نوح. فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم، يعني أوقع في قلوبهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجدون فيها انصابا، وسموها بأسمائهم. لما عسوا عليهم وحرم عليهم فراقهم دس عليهم الشيطان هذه الدسيسه، قال: حطوا صورهم في مجالسهم كانهم عندكم، تأسوا بهم تذكروا اعمالهم كانكم تشاهدونهم، وهو يريد بهذا ان يصيدهم حتى يقع الشرك. فصوروا واطاعوا الشيطان وصوروا صورهم ونصبوها في مجالسهم، هذا ود وهذا سواع الى اخره. فلما هلكوا ونسخ العلم الذي من اجله حصلت الصور عبدت هذه الاسماء من دون الله. وفي اللوح وفي قال قول السلف يعني: فلما طال عليهم الامد عبدوهم من دون الله. قال: ما صور اولوكم هذه الصور الا لانها تفعل كذا، تجيب الداعي، يسمع الداعي، يستغاث بها، حتى زين لهم الشيطان هذا الباطل فوقعوا في الشرك كما قال المقيم رحمه الله. لما ماتوا صوروا تماثيلهم ثم عكفوا على قبورهم ثم طال عليهم الامد فعبدوهم. فالواجب الحذر من نصب الصور في المجالس او في المساجد او في غير ذلك، والواجب اسلافها مثلما قال صلى الله عليه وسلم: لا تدع صورا الا طمستها. وعلى هذا المتنطعون يعني المتشجعون الغالون، وقال صلى الله عليه وسلم: اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون. فالواجب الحذر منها واتلافها وعدم التصوير الا للضروره التي لا بد منها ويحفظها كالتابعيه التي يضطر الى الصوره لها. وقال عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما اطرت النصارى من مريم، انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هكذا روى البخاري في الصحيح عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما اطرت النصارى من مريم، يعني لا تغلو في كما غلت النصارى في عيسى، انما انا عبد يعني من عباد الله، اياكم الغلو في، فقولوا عبد الله ورسوله، رسول الله عبد الله نبي الله. حذر امه من وقوع الغلو في كما وقع في من قبله من اليهود والنصارى. هو عبد الله وهو رسول الله عليه الصلاه والسلام. وعلى مسعود رضي الله عنه وفي الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: اياكم والغلو في الدين، اياكم والغلو في الدين، اياكم والغلو في الدين. قالها ثلاثه. رواه الامام محمد بن حديث بن عباس رضي الله عنه، المؤلف بيض له غاب عن اسم الصحابي والمخرج، والصحابي ابن عباس والمخرج احمد وجماعه باسناد صحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: اياكم والغلو في الدين فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، يعني المتشددون الغالون. فهذا يجب الحذر من الغلو في العبادات وفي المشايخ وفي كل شيء. الواجب لزوم القصد في كل شيء في كل امر، في المحبه وفي غير ذلك يلزم القصد وعدم التكلف. فالغالي مبتدع والمقصر جافي عاصي، والواجب الوسط، محبة المؤمنين و استنى عليهم بما هو أهله ومعاملتهم في الخير، لكن من دون غلو، لا يغلى فيهم بأن يعبدوا مع الله، ولا يجفون بأن يذمون ويعابون، ولكن يسأل لهم يفعل لهم بالخير على حسب أعمالهم الطيبة، ولا يغلى فيهم، بل يجب الحذر من الغلو. ولم كان أعبد الناس ليس لا يجب الغلو حتى في أفضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، يجب الإخلاص لله والعمل بطاعته والحذر مما نهى عنه وعدم استجابة إلى دعوة الشياطين، إلى دعوة عباد الشيطان من الغلو أو التنطق في القول أو تعاطي بعض الأسباب الأخرى من إسكاف القبور والبناء عليها أو لأسباب أخرى. الواجب الحذر من جميع الأسباب أن لا تجر إلى الشرك، وكل الأسباب تجر تسمى تنطقا وتسمى غلوا. وفق الله جميعا.
الله عليك أن نبتدأ الخطاب بكلمة يا سيدي من أسدل معروفا أو علم، وكذلك أن ينهى بقوله خادمكم فلان ابن فلان، هل هذا من الغلو؟
نعم. أعيد سؤالك.
السؤال أحسن الله إليك، من أحد أبانا كان في مركز عالم وعلمنا أن نبتدأ الخطابات بقول يا سيدي لمن أسدل معروفا أو علم علما،
لا لا في هذا لا ولا في هذا ترك هذا يا لا ولا ترك هذا، لأن صلى النبي لما قيل أنت سجل ولا قال السيد الله تبارك وتعالى، خطاب الإنسان يا سيدي قد يخذي الغلو قد يخذي التعارض في نفسه، تركها أولى. ولا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم وليق سيدي ولا للعبد يقول المملوك لسيده، ترك هذا أحضر. قال لا تقول لا يقول عبدي وأمتي وليق سيدي مولاي يعني العبد، في جواز العبد في شيء من التسامح يدل على أن الأمر أسهل، لكن ينبغي تركه، لأن لما قيل له أفضل الخلق أنت سيدنا قال سيد الله تبارك وتعالى، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوين لكم الشيطان، كما يأتي في آخر الكتاب إن شاء الله. المقصود أن المؤمن يخاطب يا أبا عبد الله يا أبا محمد يا فلان يا عبارات التي تناسبه، يا حضرة الوزير أو يا الشيء اللي يناسبه، ترك سيدي أحبط أو لا.
خادمكم فلان نهاية الخطاب بقول خادمكم فلان،
لا بأس خادم سهل، الخادم يخدم الأمير يخدم القاضي في تنفيذ الأوامر.
إن شاء الله عليك الشيخ. الشيخ تقبيل يد العلماء هل هم من الغلو؟ أحسن الله إليك. تقبيل يد العالم هل هم من الغلو؟
لا 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 ترك أحسن، ولا قبلوا النبي صلى الله عليه وسلم قبلوا رجله عند بعضهم بعض الأحيان، لكن لا تركها ولا، كان الهدي مع الصحابة ومع النبي صلى الله عليه وسلم المصالحة، وإذا دعت الحاجة تقبل الرأس ما بين العينين. هذا يقول أنس رضي الله عنه كان أصحاب النبي إذا تقابلوا تصالحوا، وإذا قدموا سفة تعانوا.
بالنسبة للذين صوروا صور الصالحين الذين صوروا صور الصالحين أو منوح، هل في شريعتهم الصور عندهم غير محرمة؟ شريعة الأنبياء لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا ما لا لكنها صارت بسبب الله، صارت وقع اسم الله، أما كونها شريعة جائزة فجاء الله أعلم، لكن مقصد ذم يقصد ذم الله لهم أنها غير جائزة، ذمهم على هذا ولا ترى لا يقتضي أنها ممنوعة في حقهم ولهذا ذموا عليها.
وعلى خلف الصلاة أحسن رأيك في المكان الذي به صورة معلقة أو تلفاز مشغل
عند الحاجة صح، لكن تركها ولا إذا كان من الحاجة لا يصلي في المحل هذا، أما إذا كان دعت الحاجة مثل ما رخص عمر في الصلاة في كنائس من الحاجة، إذا دعت الحاجة إلى محل يصلي فيه لا بأس إن شاء الله، مثل إنسان حضرة الصلاة في محل فيه صورة ولا يمكن الخروج منه، أو مثل إنسان مريض في المحل الذي فيه صورة ما له حيلة، يعني شيء لي تدعو لها ضرورة، ولا في الأولى والأفضل تخرج عن التشبه بالنصارى واليهود.
أحسن الله إليك المعارضة.
نعم. نعم.
احتياط أحسن الله إليك.
نعم. بعد عن التشبه بأعداء الله. بعد عن التشبه بعباد الأصنام.
الذين يعتنقون على التلفاز بعضهم يشغلونه ولا يبالون عنه، إن كان إنسان في مثل هذه الحالة عنده قرابة معهم أحد يزورهم أم يقاطعهم إذا كان ما يسمع نصيحته؟
التلفاز في التفصيل الذي لا يسمع إلا طيب ولا يرى إلا الطيب، أمر سهل كان عاقل فاهم، وله وسيلة إلى شر.
الذي يطلقه بدون ما يميز يطلق كل
ينصح يوجه إلى خير، لأن فيه بعض الشهادات تضره.
إذا رفض وعندك علاقة به علاقة رحل هل تزوره أم تقيف منه؟ إذا رفض يسمع نصيحتك.
والله ترك أحواله. الله ترك أحواله. كان يشاهد المعاصي يشاهد الشيء منكر. ينبغي إذا نصح ولم يقبل الهجر يستحب لها الهجر.
شيخ المعانقة مع التقبيل ولا بدون تقبيل؟ والمعانقة هل هي محكومة بس بقدوم
المسافر؟ المعانقة لي الرأس مع الرأس
بدون تقبيل.
هذا اللعنة المعانقة والتقبيل شيء. كان فاطمة إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها وقبلها وأخذ بيدها، وكانت إذا دخل عليها أبوها قامت إليه وقبلته وأخذ بيدها عليه الصلاة
والسلام. سفر يا شيخ
هل في بيتها فاطمة مع أبيها
في مثل هذه الحالة؟ إذا كان هناك رجل عنده علم الإنسان يقدره ويحترمه
ولا مصلحة، لكن المصلحة عدم التكلف أو لا المصلحة التكلف إلا إذا قدم مسافر كما فعل الصحابة. إذا كان قدم مسافر وعانقة لي الرصاص أو تغنى بين عينيه لا بأس. أما الحضر عدم التكلف أو لا المصلحة التكلف.
أحسن الله إليك يا شيخ.
حكم تكبير اليد
ترك هؤلاء وقد فعله بعض الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الأئمة يشدد فيه، ولكن على كل حال تركه أولى. تركه أولى يقول بعضها لم يسميه السجدة الصغرى، لكن تركه أولى. لا ينبغي التسجيل ولا ينبغي التساهل، تركه أولى وبس.
هل يجوز الإنسان يقبل قدمي والديه؟
لا مصلحة التكبير أولى أو تقبل ما بين عينيه. تقبل ما بين عينيه خلاص.
والذي فعل هذا؟
تركه أولى. لا تركه أولى. سبحان الله.
السلام عليكم.
بعض الناس في التلفزيون يقول عكس
الشيء. لا لا بس لا يطالع محرمات.
الحكم على حد
لا طالع صورة محرمة. أي سمع الناس على صور
حكم على تقبل اليد.
كم مرة سأل.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجده، وهو معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا. فإن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ أو اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الترجمة أراد بها المؤلف تأكيد ما تقدم، والمؤلف هو أبو عبد الله الإمام شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي الحمد لله رحمه الله، المجدد لمن درس معالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري. يقول رحمه الله في هذا الباب مؤكداً لما تقدم من التحذير من الغلو وأسباب الشرك، يقول رحمه الله: باب ما جاء من التغليل في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. جاءت النصوص تدل على شدة الإثم وعظم الإثم في التعبد عند القبور لأنه وسيلة للشرك، فكيف إذا وقع الشرك كلامه أعظم، فكيف إذا عبدت من دون الله واتخذت آلهة صار الأمر أعظم، صارت الغاية وقعت في الشرك نسأل الله العافية. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى وحذر من اتخاذ القبور مساجد لأن هذا وسيلة للشرك وذريعة، فإذا وقع الشرك فذلك هو الغاية القصوى التي هي غاية الشرك والفساد. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى: إن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة ذكرت لها ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة معبد النصارى رأتها في أرض الحبشة، والحبشة من النصارى غالبهم من النصارى وقد أسلم كثير منهم، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار خلقه. خطاب للمرأة، أولئك بكسر الكتاب خطاب للمرأة لأم حبيبة. أم حبيبة هي بنت أبي سفيان بن حرب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، كانت مع زوجها في الحبشة ثم زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فبين صلى الله عليه وسلم أن المشركين كانوا يتعبدون عند القبور ويصورون الصور، فالواجب الحذر من أخلاقهم وسيرتهم. وذلك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور صور فلان وفلان، أولئك شرار خلق عند الله. يعني هؤلاء الذين يتخذون الصور على القبور ويعبدونها من دون الله هم شرار خلق، فنصب الصور وسيلة للشرك، وبناء المساجد القبور وسيلة للشرك، فكلاهما وسيلة، بناء المساجد القبور واتخاذ الصور على القبور أو في بيوت المصورين أو في المساجد كلها وسيلة للشرك، كما فعل قوم وفي ود وسواع ويعوث ويعوق فوقع الشرك. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن أولئك هم شرار الخلق عند الله، لأن شرار الخلق هم الكفار وخيار الخلق هم المؤمنون، كالمؤمن بالله ورسوله هم خيار الخلق وعلى رأسهم الرسل والأنبياء عليه الصلاة والسلام، وشرار الخلق هم عباد غير الله وعلى رأسهم أئمتهم كفرعون وأشباه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها قالت: لما نزل برسول الله، يعني لما نزلوا ملك الموت عند قرب الأجل، جعل يطلق يطفئ أطراف خميصة تله على وجهه، خميصة كساء، فإذا اغتم بها كشفها، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذروا الناس في هذه الحالة، حالة قرب الأجل، بشدة نصره وكما نصر الأمة عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة الخطيرة، يقول صلى الله عليه وسلم: اشتد غضبه ولعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء المساجد. قال تعالى يحذر ما صنعوا. ولولا ذلك يعني لولا خوف ان يتخذ قبره مسجدا لابرز مع الناس في البقيه، ولكنه خشي يعني خشي الصحابه ان يتخذ مسجدا فدفنوه في بيت عائشه حتى لا يتوصل الناس الى اتخاذه مسجدا. والمقصود من هذا التحذير من التعبد عند القبور وعباده اهلها ودعائهم من دون الله والاستغاثه بهم ونحو ذلك. فالتعبد عند القبور وسيله للشرك، والعباده لاهل القبور وسيله الاكبر. وفي مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه انه سمع النبي يقول قبل ان يموت بخمس، يعني في مره موته، اني ابرا الى الله ان يكون منكم خليفه.